أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في الآية 20 من سورة سبأ: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وفي الآية التي تليها 21: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. لما عصى إبليس أمر ربه تبارك وتعالى بالسجود لآدم عليه السلام وطرد من زمرة الملائكة وطلب من ربه إمهاله إلى يوم القيامة، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أطلق تهديدا بحسب التعبير خطيرا واستراتيجيا يستمر ما دام البشر موجودين، وأقسم على ذلك القسم الذي حكاه الله تعالى في القرآن، قال فبعزتك يقسم لأغوينهم أجمعين، تهديد خطير، إلا عبادك منهم المخلصين. وهكذا في آيات أخرى ذكرت هذا المعنى. وهو لعنة الله عليه لما أطلق هذا التهديد هو لم يكن يعلم الغيب. في آيات أخرى يقول فيها النتيجة وكأنه يعطي النتيجة وكأنه يعلم بها، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، هذا تهديده، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هل كان يعلم الغيب ويعلم أن النتيجة ستكون أن أكثرهم لا يكونون شاكرين؟ فكيف جزم بهذا النتيجة؟ لابد أنه كان لما أطلق تهديده يأمل أن يحقق هذه النتيجة ويصل إلى هذا الغرض. ربما أغراه تصديق آدم عليه السلام بقسمه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وصدق بقسمه وأكلا من الشجرة التي نهيا عنها. فربما أغراه تصديق آدم بقسمه فأعطى هذه النتيجة مسبقا مثلا، أو أنه سمع الملائكة لما قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. ربما أيضا من هذا انطلق وقال: إذن هذا المخلوق بمجال، كما نقول بالعامية، إذا هذه صفاته فيظهر بمجال هذا المخلوق، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فعلم أن هذا المخلوق الجديد الإنسان باستعداد أن يكون فاسدا إلى آخره. فمحل الشاهد أنه أطلق نتيجة، ويبدو أن غرضه هذا الذي يريد أن يصل إليه: ولا تجد أكثرهم شاكرين. أطلق التهديد ليصل إلى هذه النتيجة، وهو يبذل وسعه لبلوغ هذا مراده، هذا الهدف الذي قاله وأعطى النتيجة، استثنى إلا عبادك منهم المخلصين، لم يستثني أحدا من هذه النتيجة ومن هذا الغرض إلا عباد الله المخلصين، انتقاما من بني آدم. لماذا يفعل ذلك لبني آدم؟ انتقاما، هم لم يفعلوا له شيئا، هم لم يسيئوا إليه، لكن انتقام، يشعر أنه هم السبب في غوايته وفي طرده وإبعاده ونزول اللعنة. هم لم يكونوا سببا، السبب هو استكباره وعتوه وتمرده، هو هذا السبب. لكن خوي يقول بالنتيجة: أنتم كنتم البشر، أنتم موضوع الابتلاء. وهذا موجود حتى في حياتنا الحاضرة، كثير من الناس ينتقمون من أناس آخرين لم يسببوا لهم أذن، لكن مثل حسدهم لهؤلاء الناس تقصيرهم في أداء حقوق كان سبب في تعاستهم وشقائهم فينتقمون من أولئك الناس. خذ مثلا أهل البيت سلام الله عليهم، ما الضرر الذي سببوا أهل البيت مثلا لسلاطين الجور؟ أضروهم بماذا؟ وهكذا العلماء الصالحون والأئمة أكيد المعصومون قبله، لكن يقولون أنكم كنتم موضوعا لابتلائنا، قصرنا نحن في هذا الابتلاء ولم نكن بمستوى أداء حقوقكم فيها، فإذا أنتم السبب، إذا كنتم أنتم موضوع الابتلاء. ولعل إبليس، هكذا نستفيد من الآية، ولعل إبليس لم يكن يظن أن هذه العملية وهذا التهديد الذي أطلقه سيبلغ مداه وسيحقق هذه النتيجة الكبيرة، ولا تجد أكثرهم شاكرين إلا المخلصين فقط يستثنون من ذلك، لعله لم يكن يحلم بأنه يحقق هذه النتيجة، لأن يعلم هو سيقابل حشدا إلهيا عظيما، سيقابل لطف إلهي عميم، سيقابل رحمة واسعة كتبها الله تعالى على نفسه لعباده، سيواجه إرادة دائمة من الله تعالى لهداية البشر وصلاحه، سيواجه تعهدا من الله تعالى أن يحبب الإيمان إلى الناس ويزين في قلوبه، سيواجه تواتر من الحجج والبينات ظاهرة 124,000 نبي ومثلهم وأزيد منهم من الأوصياء، ثم سلسلة من العلماء الربانيين، هذا ظاهرة وباطنة، سيواجه العقل وسيواجه الضمير الحي وسيواجه الفطرة السليمة، سيواجه أن الأرض لا تخلو من حجة، حجج دائمة ومستمرة، سيواجه التثبيت والربط على القلوب والتأييد من الله ليثبتكم ليربط على قلوبكم وأيدكم بنصر، هذا كله سيواجهه، مضافا إلى مواسم كثيرة، شهر رمضان وغيره، تغلبه أيدي الشياطين، سيواجه رمي الشياطين بالشهب، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، يعلم أن هذا الحشد الإلهي العظيم الذي يراد منه هداية الناس وإصلاحهم، الحشد المتواتر المتواصل سيواجهه، فكيف يستطيع أن يحقق هذه النتيجة؟ وهو ماذا يملك؟ له سلطان؟ لا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، غاية ما عنده هو هاي الدعوة والتزيين لا أكثر ولا أقل، فإذا ما كان يعتقد، لعله نحن كلنا نسوقها كاحتمالات حتى نقرب إلى الآية، الآية كأنه تكشف عن هذا، صدق عليهم إبليس ظنه، هو سعى إلى هذا الهدف ويريد أن يغوي، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لكن هل كان جازما بأنه سيحقق هذه النتيجة؟ هل كان عنده ثقة عالية بأنه سيحقق هذه النتيجة وهو أمام هذا الحشد الإلهي العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لكي يصلح البشر ويهديهم ويحذرهم من الشيطان، وهو ليس له سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، أمام كل هذا الحشد الذي ذكرنا وأشرنا إليه، لذلك الآية تقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ما عنده شيء من كل هذه العدة العظيمة التي وعدت لهداية الناس وصلاحهم، ماذا هو عنده؟ دعوتكم فاستجبتم، يقبح لهم كل حسن ويحسن لهم كل قبيح، هذا الذي عنده. لكن المفاجأة أن ما ظنه إبليس قد تحقق، وقد صدق إبليس ظنه، صدق ظن إبليس، هذا الذي ولا تجد أكثرهم شاكرين هو الذي تحقق، والذي أراده الله تعالى بكل هذا الحشد العظيم لم يتحقق، والذي تحقق هو ما، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، هاي المفاجأة التي حصلت وهاي النتيجة التي تحققت، وأعرض البشر عن الاستجابة لداعي ربه. مع كل هذه الألطاف والتأييدات المعدة لهداية البشر، وكفروا بكل تلك النعم وأقروا عين إبليس. نم قدير العين هو ما ينام، لا، لكن هذا بالمصطلح، ولم يخيبوا ظنه. والله تعالى يؤكد هذه الحقيقة، أن إبليس صدق ظنه، ولقد لام للتأكيد والقد للتأكيد، تأكيد بعد تأكيد على أن هذا هو الذي تحقق، رغم أن المعادلة أبدا غير متوازنة. رأينا هذه الكفة، كفة الهداية والصلاح، كم فيها 124,000 نبي، وأكثر من هذا العدد من الأوصياء، وخلفهم من العلماء الصالحين، وتأييدات ربانية ورحمة واسعة وألطاف إلهية متواترة، كل بكفة، وكفة فيها تزيين من إبليس. وإذا ترجع هذه الكفة، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه، هذا الذي حصل، وهذه النتيجة التي تحققت. بل ما أسرع استجابتهم له، مو بس استجابوا، ما أسرع استجابتهم له بمجرد أن دعاهم. تسجل السيدة الزهراء سلام الله عليها ونحن في ذكرى استشهادها، ذكرى 40 يوم مثل غد، الرواية الأولى لاستشهاد السيدة الصديقة فاطمة الزهراء. السيدة الزهراء تسجل هذا التعجب، تسجل هذا الاستغراب. وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، اتركوا عليا، اتركوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. توجهوا إلى حثيث قريش التي تريد أن تعيدكم إلى جاهليتكم الأولى، هكذا كانت دعوة إبليس. وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين. عجيب. وللغرة فيه ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا سراعا، أسرعتم ونشطتم لاستجابتي وأحمشكم. احنا بالعامية نقول حشمكم، وربما أصل حشمكم من أحمشكم مع تبديل الحروف، وأحمشكم فألفاكم غضابا. عجيب. سجل استغرابه وتعجبه، وجدهم الشيطان مسارعين خفافا، 2 شهر و10 أيام بين الغدير وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لأحد أن ينسى ذلك الحدث العظيم أو يغفل عن 2 شهر و10 أيام، لكن هذا الذي حصل. ولقد صدق عليهم إبليس وظنه، وخلفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وراءه. بل لعله أستطيع أن أقول، يعني لم يكن يتوقع، ليس من باب الاحتمال وإنما من باب تصوير الذي حصل، لم يتوقع أن يصل درجة الانحطاط بالناس. يعني كان يظن أن يتبعوا، كان يقول لا تجد أكثرهم شاكرين، لكن أن تصل درجة الانحطاط، أن يهجموا على دار الزهراء سلام الله عليها، سيدة نساء العالمين، وديعة النبي صلى الله عليه وآله، بنته الوحيدة، بمجرد وفاته يهجمون على دارها، يحرقون باب دارها، يسقطون جنينها. ربما هو أيضا ما كان يتوقع أن يصلوا إلى هذه الدرجة من الانحطاط. وهل كان مثلا يتوقع أن يصل بهم الانحطاط فيما حصل في كربلاء سلام الله عليه، يعني مثل الحسين عليه، سيد شباب الجنة، سبط رسول الله، ريحانة رسول الله، يقتلون، يقطعون رأسه، يطعونه بالخيل. عجيب. ربما حتى إبليس ما كان يتوقع أن يصل الانحطاط بالبشرية إلى هذا المستوى، أو المستوى الذي نشاهد اليوم. ربما ما كان يتوقع أن يصل إلى الناس في أوروبا تخرج مظاهرات بالآلاف، عرات أبدا كما خلقوا أول مرة. بماذا تطالبون بعد إذا خارجين مظاهرات عرات؟ وهي لعله الآية الكريمة تلفت النظر إلى هذا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. هذه الحالة التي وصلت إلى اليوم تسمي نفسها الأمم متحضرة، يخرجون مظاهرات عرات، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، يسنون قوانين رسمية لإباحة الشذوذ الجنسي وزواج المثلي وممارسة الجنس مع الأطفال، يصنعون قنبلة ذرية تفتك بمئات آلاف البشر يسموها أسلحة الدمار الشامل، بلحظة برمشة عين يقتل مئات آلاف الناس. هذا الانحطاط يمكن حتى إبليس ما كان يتوقع أن يمكن أن البشر يصل إلى هذه الدرجة من الانحطاط. هل إبليس يتوقع أن يصل الإلحاد والكفر إلى درجة أن تؤسس له مؤسسات لدعمه وترويجه والتباهي به ونشره؟ هل كان يتوقع؟ هو نفسه لم يكن ملحدا، هو كان يؤمن بالله العظيم. الآية كلها مخاطبت معه برب العزة، قال ربي، يعترف بربوبية الله تعالى. فالبشر تفوقوا بالانحطاط والسفالة. أجلكم الله حتى على إبليس، إبليس ما أنكر الربوبية، قال ربي بما أغويتني له. وهكذا في الآيات الأخرى، وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم في معركة بدر سورة الأنفال، وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أما هؤلاء المنحطين، هؤلاء يتبجحون بالكفر والإلحاد والزندقة ويؤسسون مؤسسات لدعمها وتمويلها وترويجها. فلي أقول من هذه المظاهر يبدو حتى أن إبليس لم يكن يتوقع أن الإنسان يصل إلى هذا الانحطاط. هو يتعلم منه، يتعلم من شياطين الإنس أساليب لتدمير البشرية، والقرآن أخبر عن ذلك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. مو بس شياطين الجن توحي إلى الإنس، لا لا، أيضا أكو في الإنس شياطين هم يعلمون الأبالسة ماذا يصنعون لإضلال البشرية ولغواية. منهم يتعلم إبليس ماذا يفعل، يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس والجن، زخرف القول غرورا. لذا يحذر أمير المؤمنين سلام الله الناس من تصديق ظن إبليس. يا جماعة صدقوا ظن الأنبياء بكم، صدقوا ظن الله تعالى بكم، ها يظن بكم خيرا، ها يظن بكم أن تصيرون خوش وادم بالتعبير العامية. صدقوا ظن الأنبياء بكم، لا تصدقوا ظن إبليس بكم. قال عليه السلام أمير المؤمنين فاحذروا عباد الله عدو الله أن يعديكم بدائه، داء الاستكبار والأنفة والأنانية والتمرد اللي كانت سبب بضلاله، وأن يستفزكم بندائه. احذروا يا ناس. لكن كم واحد أخذ بهذا التحذير، كم واحد التفت إلى هذا التحذير؟ إلا فريقا من المؤمنين فقط، هذا الذي استجاب لدعوة الله تعالى ورسوله في هذه الآية. والله تعالى بارك على كل، بارك بثبات هذه القلة وإخلاصها وعملها الدؤوب، وبجهود هذه القلة القليلة حفظ الدين ووصل الدين، بارك في عطائهم، جعلهم منارا للأجيال، وصفهم أميرنا عليه السلام قال أولئك هم الأقلون عددا والأكثرون عند الله قدرا، أما أكثر الناس فقد سقطوا فيه في خوخ الشياطين. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. لا يكتفي الشيطان، لا يكتفي بدرجة معينة من معصية من الغواية، لا لا، أكثر وأكثر ويأخذ، لكن وما يأتيهم دفعة واحدة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يأتي بهم بدرجة معينة يخدعهم ويريهم أنها مقبولة، ثم جاء بالخطوة الأخرى والخطوة الأخرى، ويظل يمعن في غوايتهم وضلالهم حتى ينزلهم أسفل سافلين، ما يقف عند حد. النافذة التي بحسب الآية الكريمة: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. ركزت الآية على هذا المفرد من مفردات الإيمان، على هذه الجزئية، وإلا الإيمان المطلوب تعلمه مفردات كثيرة، متعلقات كثيرة، لأنه هو هذا المنفذ الذي ينفذ منه الشيطان، وهذا المنفذ الذي يجرع على المعصية. أول ما يبدأ بالتشكيك بالآخرة، ما دام صار في شك من الآخرة، إذن ما هو الرادع الذي سيمنعه من الانحطاط والتسافل والخوض في المعاصي؟ إنما خوف الآخرة. فإذا هو ممن هو منها في شك، زعزع عند وزلزل الخوف من الآخرة، فما الذي يمنعه؟ عدم الإيمان بالآخرة، يعني التحلل. ولذلك شوف التليريد دول كثيرا بحسب تحليلي، سبب الإلحاد مو فعلا هو لا يؤمن بأنه لا يوجد خالق للكون، لا، يضحك على عقله، هو يعلم جيدا. نقول لسه هاي النظارات تقدر تقول الصدفة خلقت لي؟ يقول لك لا، اشتري بعقلك حلاوة. جيد، شلون تقول هذا الكون خلق صدفة وبلا خالق؟ هو يريد يهرب من هذه الالتزامات، التزامات الدين، يريد يهرب من أنه توجد آخرة فيها حساب على أفعالي، فخلي ينكر أصل الشيء، ماكو خالق، ماكو آخرة، ماكو كذا، يريد حتى يتحلل من كل هالالتزامات ويتبع شهواته وينغمس فيها. هاي فهو هذا المنفذ الذي يدخل منه الشيطان: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. هذا ذا زلزل عنده والزعزع إيمان بالآخرة، من رادع له حينئذ عن الانحلال والضلال والانحراف والانغماس في المعاصي والشهوات؟ لكن علينا أن نعرف أن لنعلم، وهذا في موارد عديدة من القرآن الكريم، هذه نسبة الأفعال إلى الله تعالى، كن نفهمها على وجهها الصحيح بقرينة طبعا الآيات الأخرى. إلا لنعلم، مو علم بعد جهل مثل ما نحن البشر، لا، وإنما لنظهر لهم حقائقهم بواطنهم. لو الله تعالى عاقب العاصين بعلمه أنهم سيعصون لاحتجوا عليه ولا اعترضوا عليه: إلهي بما استحققنا العذاب؟ يقول لأنه أخرجتكم إلى الدنيا كان كنتم عصاة. يقولوا له بالعامية قرب الفكرة، ما لك حق، أنت ما جربتنا حتى تشوفنا. فإلا لنعلم، يعني لنكشف هذه الحقيقة التي نعلم بها، بس حتى نظهرها، وحتى حينما ينالون العذاب ينالون عن استحقاق وحجة دامغة عليهم. فالله تعالى يحذرهم من هذه الحقيقة. وهكذا كان الناس في كل موقف مع الأسف، وفي كل مفصل من مفاصل التاريخ ومراحل التاريخ، ينضمون إلى صف إبليس، إلا قليل ممن عصم الله تعالى، إلا فريقا من المؤمنين. في تفسير القمي على الإمام الصادق عليه السلام قال: لما أمر الله تعالى نبيه أن ينصب أمير المؤمنين عليه السلام للناس في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي بغدير قم، فقال: من كنت مولاه؟ فعلي مولاه. فجاءت الأبالسة إلى إبليس الأكبر وحثوا التراب على وجوههم، فقال لهم إبليس: ما لكم؟ قالوا: إن هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وآله، قد عقد اليوم عقدة لا يحلها شيء إلى يوم القيامة. فقال لهم إبليس: كلا، إن الذين حوله قد وعدوني فيه عدة. لا، عندهم وثيقة تعاقدوا عليها وجعلوها في الكعبة وأقسموا عليها، لا لا، أمنوا أمنوا، لا تخافون، إن الذين حوله قد وعدوني فيه عدة. فأنزل الله على رسوله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ف فعلا كما وعدوا التزموا بوعدهم. لا بد أيضا أن نلتفت أن إبليس قد لا يطمع مع بعض الناس، قد لا يطمع في روايتهم، بمعنى أنه افترض يتركون الصلاة، يتركون الصوم، يفعلون الزنا، يشربون الخمر، مأيس من أن يوصلهم. الحمد لله قاعدة واسعة من المؤمنين، مأيس من أن يصل بهم إلى هذه الدرجة. هل هذا يعني أنه يعلن إفلاسه ويغلق دكانه ويروح؟ لا لا، يقبل بأقل من ذلك، يقبل بدرجات. المهم كل درجة أقل من الدرجة السابقة تعتبر بالنسبة إليه نصر، يعمل من أجله. قد يقول لك هاي المرأة ما أقدر مثلا خليها تنزع حجابها، هذا الشاب ما أقدر تخليه يترك الصلاة، هذا فلان ما أقدر تخليه يمد إيده إلى الحرام. لا بس لا بس، يحاول محاولة أخرى غير هذه، غير افترض كثير باسم الدين وباسم التدين يقع في قضية الوسوسة، بنجاسة وطهارة ووضوء وصلاة ونقضي وقت عايدهن وكل سام سويه. جيد بالنسبة لإبليس، جيد لعنة الله عليه، مو الفعل جيد، هذه مرحلة. إذا شغله، كدر مزاجه، ضيع وقته، شغله عن كثير من الأعمال التي يجب أن يؤديها بشيء تافه، شنو الفائدة من ذلك؟ شنو الفائدة المرجوة؟ إنما الوسوسة من الشيطان. لاحظ هاي، أو لا قد يزين له أن يترك مستحبات، هذا هم كافي، هم كافي. مو نام عن صلاة الليل، إيه هذا جيد، هذا جيد. مو ما أدى مثلا، ما راح للمسجد يصلي، افترض جماعة والمسجد ليس بعيد عنه وما يكلف بشيء، إيه هذا بالنسبة للشيطان. إذا حقق شيء وما ترك الصلاة هو، ولا ترك الأمور الواجبة. فشاهدنا أنه ما يقف إبليس نعمة الله عليه، ولا يعلن إفلاسه، وما يتقاعد عن العمل، مستمر بعمله. قد يؤيس من مستوى معين يشتغل على مستوى آخر. روى الشيخ الطوسي في الأمال يعني الإمام الصادق عليه السلام أن إبليس كان يأتي الأنبياء ويسولف وياهم من لدن آدم حتى عيسى صلوات الله عليه أجمعين ويحادثه، وفي إحداها قال يحيى بن زكريا عليهما السلام، يسأل الإبليس يقول له فهل ظفرت بي ساعة قط؟ هم حصلت مرادك مني في لحظة؟ قال لا ما قدرت لك، طبعا إلا عباد الله المخلصين وهو من المخلصين، ولكن فيك خصلة تعجبني يا يحيى. تبه يحيى قال فما هي؟ قال أنت رجل أكول، فإذا أفطرت صائم أغلب وقت، فإذا أفطرت أكلت وبشمت امتلأت بطنك وثقلت، فيمنعك ذلك من بعض صلاتك وقيامك بالليل. صور شوف هالمستوى معين، هذا حقق إنجاز بالنسبة له. قال يحيى عليه السلام فإني أعطي الله عهدا ألا أشبع من الطعام حتى ألقى، إذا كانت سببا في ذلك. قال له إبليس وأنا أعطي الله عهدا أني لا أنصح مسلما حتى ألقاه. شاف روحا غلب نوخل. ثم خرج فما عاد إليه بعد ذلك. لاحظ إذن هذه المستويات كلها موجودة في عمل إبليس، يطمع. هذا طبعا على مستوى الفرد. إذا انتقلنا إلى طمع إبليس وظنه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. على صعيد الأمة، على صعيد المجتمع طبعا أيضا هناك أمور تسعد إبليس اللعين ويصدق ظنه في الناس وينجح، عزوفهم مثلا عن اتباع القيادة الحقة، هذا أمر يتعلق بالأمة جميعا ليس أمرا فرديا، هذا يتونس عليه إبليس أكيد، لأن مثل هذه القيادة الربانية الحقة هاي تكلف إبليس كثيرا وتقطع عليه طرقا كثيرة ومنافذ كثيرة. فلذلك لما ينصرف الأمر عن علي بن أبي طالب، هذا إنجاز عظيم هذا لإبليس. ولما يركن أهل البيت سلام الله عليه في السجون وبالقتل والتشريد والتهجير والإقامة الجبرية، فليس فقط ظنه وعمله على المعاصي الفردية لكل فرد بحسبه، معاصي الاجتماعية، معاصي الأمة كأمة ككل، هذا شرحناه بالفقه الاجتماعي، أكو تكاليف للفرد وأكو تكاليف للأمة. هذا طبعا أيضا روى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس، وأنتم الحوزة العلمية جزاكم الله خير مصادق لهذا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، عضوا على هذه النعمة بالنواجذ كما يقول الإمام سلام الله عليه، أحرصوا عليها، أدوا حقها هذه النعمة، صرتم مصداقا لهذا الكلام. هذا لطف إلهي، ملايين البشر يختاركم أنتم الآلاف، تصيرون بالحوزة العلمية وتصيرون علماء وتصيرون فضلاء وتصيرون مرشدين للمجتمع. شو النعمة هاي؟ هم تجازى هذه النعمة؟ هم تكافى؟ رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس، مو تقولون أنا بس حدي أقرأ فقه وأصول بالحوزة ما علي أخرج للمجتمع، لا يا ناس، هذه النظرة غلط في الحوزة العلمية، لا مو هذا دوركم. الآية الشريفة تعطيكم مسؤوليتين: ليتفقهوا في الدين ولينذروا. هذا النفس، هذه الطريقة الموجودة في الحوزة هذه، للقرآن يقبلها ولا الأئمة تقبلها ولا هي طريقة أهل البيت، لا مو هذا. رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبكم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ كلاهما صالحا، كلاهما في طاعة الله تعالى، صح؟ لكن لا، هناك درجات، وإبليس قد حتى بهذا المنظار أيضا يرجح جهة بالنسبة إلى على جهة أخرى لأنها أهون عليه. ها، أيهما أفضل؟ قال عليه السلام: الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد. اللهم صل على محمد. فتصور كم هو ثقيل على إبليس. فهي النظرة التي عندنا مع الأسف. أنتوا حوزة علمية، اكتفوا بدرسكم، ما عليكم بعمل اجتماعي، ما عليكم بتبليغ، ما عليكم بقرآن، ما عليكم بكذا، بس هاي تونس عليها إبليس، يخلص منكم ومن جهودكم في هداية الناس وصلاحها حتى يتفرغ هو للناس. وابقوا انت درس، قولت واحد يقول هذا دروسنا كفاية ومكاسب حد هالثورة العشرين، موازيت تطلع من ثورة العشرين بعد من يفتهم كفاية، من يفتهم مكاسب، شو يسوون بها؟ لا، هذا إبليس يكيف على هالنظرة، يكيف على هالمنهج وهالمسلك هذا. إياكم أن تقروا عين إبليس، لا تجعلوا إبليس يصدق عليكم ظنه، مو هذا المأمول منكم من أئمتنا سلام الله عليه. وفي الاحتجاج أيضا وردوا في تفسير العسكري عن الإمام الهادي عليه السلام في منزلة هؤلاء العلماء الذين وصفهم الحديث، يقول: الفقهاء قادة. قال: لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا عليه السلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته. لاحظ كم هو مهم دوركم في التبليغ وفي العمل الاجتماعي وفي إرشاد الناس وهدايتهم. لا تقول أنا وظيفتي بس دراسة وبس حوزة وبس، على عين والرأس هذا شرف عظيم، وهذا هو السلاح بيدك، لكن لا تقتصر عليه، لا تقف عنده. شوف إبليس: والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومرادته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة، هؤلاء علماء العاملون النازلون للساحة، كما يمسك صاحب السفينة سكانها. تتقاذف الأمواج إذا ما يسيطر عليها ويوجه بوصلتها. أنتم يقول هذا دوركم، هذا دوركم في المجتمع، وإلا تسلمون السكان لإبليس. وأعرف بعد وين يقود الكوستر هذا إبليس مال البشر، وين يوديها؟ أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل، لا يضيعوها. هاي النظرة ضيقة وبعيدة مع الأسف المتفشية في حوزة النجاة. أريد أن أنتقل إلى معنى آخر إن شاء الله تعالى لا يقل أهمية، وهي أن مو بس إبليس صدق على الناس ظنه، لا، شياطين الإنس أم صدقت ظنها على الناس. يعني تصور مثلا فرعون لما سعى إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى، يعني ما كان يتوقع أن الناس تصدق، بس النتيجة صدقته الناس، صدقته خلاص أنت ربنا الأعلى، وهو يعلم ضعفه وعجزه. ذبانة ما يقدر السهو يوخرها عنه، بقة تؤلمه، الشرقة تقتله، يعرف قيمته، شلون يدعي أن رب؟ صدق ظنه على الناس. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، هم خشوادين. وإلا فرعون شنو قيمته؟ بمجرد أن دعاهم إلى الربوبية يسرعون إليه. بيت شعر لجدي المرحوم شيخ محمد علي يعقوبي يقول: من عادة الناس للأصنام تعبدها، مع الأسف عادة الناس، لكن وين السبب؟ وين المشكلة؟ من خسة الناس لا من رفعة الصنم. صنم هو من حجر، من خشب صنعوه بأيديهم، كيف أصبح يعبد من دون الله تعالى؟ خسة الناس. والأصنام كما تعلمون مو فقط أصنام حجرية وأصنام من الخشب، لكن أصنام إنسية من الإنس، تصنع بإعلام وبمال وبسلطة وبأتباع، وينفخون فيها ويقدسونها، وتصبح هي تعبد من دون الله تعالى وتطاع من دون الله تعالى، بحيث تصبح هي مقياسا للحق، مو الحق مقياسا للناس للرجال، لا أبدا. عبيد الله بن زياد كان يتوقع أن تزحف الكوفة 70,000 على ابن بنت رسول الله وتقتله؟ هذا فشي كان بالنسبة، لكن صدق عبيد الله بن زياد على الناس ظنه، وخرجوا لقتال الحسين عليه السلام، ولم يبقى مع الحسين إلا 70 فردا. عجيب. وهكذا إذن كثير من الحالات. نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق والتأييد، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، محتاجين إلى نصر الله وتأييده ولطفه، فقد أسلمني خذلانك إلى حيث النصب والحضن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على